الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثني عبد الجبار ابن محمد يعني الخطابي وهو كوفي، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو وهو الرقي الجزري، عبيد الله بن عمرو الرقي الجزري وهو ثقة ثبت، عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري وهو أيضا ثقة ثبت فقيه، وفي طبقته عبد الكريم بن أبي المخارق وأيضا كوفي، أو أقصد كوفي عبد الكريم بن أبي المخارق وفي طبقته، لكن هذا ثقة وذاك ضعيف، وهذا الجزري من الجزيرة وهي قرى معنى اليمامة وما حولها. قال عن عبد الكريم عن عكرمة وهو مولى ابن عباس أبو عبد الله البربري، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا خرج فتبعه رجلان ورجل يتلوهما، يقول ارجعا فقال فرجعا، قال فقال له: إن هذين شيطانان وإني لم أزل بهما حتى رددتهما، فإذا أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأقرئه السلام واعلمه أنا في جمع صدقاتنا، ولو كانت تصلح له لأرسلنا بها إليه. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك عن الخلوة. قال: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا شيخ الإمام أحمد عبد الجبار بن محمد، وقد روى عنه جماعة ولم يثقه معتبر، لكنه قد تابعه زكريا بن عدي عند الإمام أحمد وعبد الله بن محمد النفيلي، وهو أبو محمد النفيلي الإمام إمام حافظ. قال: وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجه. قال: وأخرجه الحديث وأخرج الحديث أبو يعلى، فقال: حدثنا زهير أي بن حرب أبو خيثم، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس به، ثم قال رحمه الله: حدثنا هاشم بن الحارث، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو بإسناده نحوه، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار، فقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا زكريا بن عدي به. فالحديث صحيح من طريق عبد الكريم أو من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا إسناد الصحيح إسناد البخاري، أنا على شرط البخاري، فقد روى عدة حديث بهذا الإسناد. ومعنى هذا الحديث أن ابن عباس يقول أن رجلا خرج، وجاء في رواية زكريا بن عدي أنه خرج من خيبر، هذا الرجل خرج من خيبر فأتبعه رجلان، ثم أتبعه رجل أي رجل من أهل الصلاح أهل الخير، فكان يقول لهذين الرجلين: ارجعا، قال فرجعا، فقال له: إن هذين شيطانان وإني لم أزل بهما حتى رددتهما. أنا قد يكون المراد بشيطانين أي أنهما من شياطين الإنس، أنهما يريدون قتل هذا الرجل، يريدون أن يقتلوا هذا الرجل فتبعوه، وقد يكون أنهم من الجن، أنهم من الجن فعرف هذا الرجل الصالح أنهما من الشياطين حتى يغوا هذا الرجل لأنه وحده، فالأمر محتمل، والأول أوجه، وأنا الأول المعنى الأول أنهما من شياطين الإنس، أنا يريدون قتله أو أخذ ماله أو أخذ شيء عليه، معناه يريدون أن يقطعوا طريقه. قال: وإني لم أزل بهما حتى رددتهما، معناه حاول يقنعهما أن يرجع إلى خيبر، الظاهر لعلهما من اليهود، فأرادوا أن يستفردوا بهذا الرجل الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، معنى كأن هذا الرجل من الصحابة أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، فلما أراد أن يرجع خرج وحده في الليل، خرج وحده في الليل، فخرج معه. ومعلوم أن هناك قد حصلت هكذا بعض الأشياء التي قتل بسببها بعض الصحابة في خيبر، مثل ما حصل للمحيصة ابن مسعود، فخرج عبد الرحمن بن مسعود ومحيصة وحويصة، خرجوا إلى خيبر فتفرقوا في الشجر، فوجدوا محيصة قد قتل فلا يدرون من قتله، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فتكلم عبد الرحمن فقال له كبر، فتكلم حويصة فقال إننا ذهبنا إلى خيبر فقتل أخي، فقال: هل تتهمون فيه أحدا؟ قال: لا، إنما نتهم يهود. قال: إذن تبرئكم يهود بخمسين يمينا، إذن تبرئكم يهود بخمسين يمينا، أي خمسون منهم يحلفون على أنهم ما قتلوا، لأن اليهود كانوا ينكرون أنهم قتلوا هذا الصحابي. فقالوا: يا رسول الله، ما نصنع بأيمان قوم كافرين؟ قالوا: يا رسول الله، ما نصنع بأيمان قوم كافرين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أو فوداه النبي عليه الصلاة والسلام من بيته مال المسلمين. فهذا حصل في خيبر، فالظاهر أنهما أرادا أن يقتل هذا الرجل الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن اليهود كانوا أهل خيانة لا يرعون إلى المواثيق والأمانات، فلهذا أرادوا أن يخدعوا هذا الرجل، فعلم بهم أحد الصالحين من خيبر، فقال له فأرجعهما ثم لحقه، أولا أرجع هذين ثم لحق بالصحابي، فقال له قال: إذا أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فاقرئه السلام، وأعلمه أن في جمع صدقاتنا، نجمع الصدقات، وقد يكون المراد به الخراج أو العشور الذي يأخذه من أهل خيبر. قال: ولو كانت تصلح له لأرسلنا بها إليه، معنى إذا كان يريدها نرسلها إليه. فقال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك عن الخلوة، والمراد الخلوة هو أن يسافر الرجل في خلوة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه محمد ابن زيد عن جده عبد الله ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم لما سار راكبا بليل ما سار راكب بليل وحده، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، أي ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور التي تحصل في هذه الوحدة إذا سار الإنسان وحده في الليل، ما سار راكبا بليل وحده، أولا لا يأمن نفسه من قطاع الطرق وغيره، لا يأمن نفسه أيضا، لأن الإنسان إذا كان وحده فإن أنفس أهل الشر تطمع فيه، إما تطمع في ماله أو تطمع في قتله إذا كان بينهم عداوة، أو أنه يتخبطه الجن والشياطين، فإن الجن أيضا لهم أثر في هذا الباب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فليقل أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لم يصبه شيء أو لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرتحل. وهذا كان تعود أهل الإسلام. وأما أهل الكفر فكان إذا جاء أحدهم إلى الوادي، واد من الوديان، وكان مسافرا وحده، يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا ولعبوا وأرهبوا قلوبهم. فلهذا قد يكون أيضا كما قلنا يتخبطه الجن والشياطين، أو أنه بسبب أنه وحده يخاف ويدخل في نفسه الخوف ويرتعد، وأيضا يفكر في أشياء أنها ستقابله فيصاب بالذعر، بل قد يصاب بشيء من الحالة من الجنون وغيره. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر الرجل وحده، فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس، كما جاء في البخاري في حديث عبد الله بن عمر، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده، ما سار راكب بليل وحده. وجاء أيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والركب والثلاثة ركب. أنا لا يخرج الإنسان يسافر وحده حتى ولو كان على مركوب، لو كان حتى على سيارة لا يذهب وحده يسافر. وأيضا الاثنين أيضا لا يكفي، لا بد أن يكونوا ثلاثة وحتى يحتزم أمرهم. فلهذا يجعلون أميرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة يخرجون في بدو أو حضر إلا، أو قال عليه الصلاة والسلام: إذا سافر ثلاثة فليؤمر أحدهم، ما جاء في حديث أبي سلمة، حديث نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فقال نافع: أنت أميرنا يا أبا سلمة. أنا أبو سلمة قال لهم أن أبا هريرة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال: إذا خرج ثلاثة في سفر، ثلاثة أو أكثر في سفر، فليؤمر أحدهم. فقال نافع: فأنت أميرنا يا أبا سلمة. وهذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتد الاثنين، لم يعتد الاثنين، فلهذا قال: ما إذا خرج ثلاثة في سفر أو ثلاثة أو فوقه، أو قال أو ما فوقه. فلهذا فالذي يسافر ينبغي أن يسافر مع رفقة، لا يسافر وحده، لا يسافر وحده. والمراد لا يسافر وحده أي لا يكون وحده في الطريق، أما إذا كان مع أصحاب الباصات مع سيارات نقل فهذا جائز، أما أنه يسافر وحده في الطريق وخاصة في الليل فإن هذا قد يسبب له مشاكل وأشياء في الطريق لا تحمد عقباها. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخلوة، أي أن يختل الرجل في سفره. وأما إن كان الأمر فيه أمان، أو أن السفر قصير ليس بذاك السفر الطويل، فجوز بعض أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل جماعة من الصحابة في بعض الغزوات، أرسل جماعة من الصحابة في بعض الغزوات، معناها أرسل وحده. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام في بدر أو أحد انتدب الناس قال: من يخرج يرى أمر القوم؟ فقال الزبير: أنا. قال: ثم انتدب الناس فقال الزبير: أنا. قال: ثم انتدب الناس فقال الزبير: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواري وحواري وحواري الزبير، أي الزبير بن العوام. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة في يوم الأحزاب حتى يرى ما يفعل العدو، حتى دخل وسطه. وهكذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة، وأحيانا يرسل ثلاثة إذا كان سفر بعيد، أرسل ثلاثة، يرسل ثلاثة مثل ما أرسل في قضية حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل بالورقة إلى كفار قريش، أو رسالة إلى كفار قريش وأعطاها امرأة، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه بما فعل حاطب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن أسود: اخرجا حتى تبلغون روضة كاك، فستجدون امرأة هناك معها كتابا من حاطب بن أبي بلتعة. فخرجوا رضي الله عنه ثم جاءوا بهذا الكتاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يرسل واحدا وأحيانا يرسل ثلاثة، فجمع العلماء بين هذا معنى وإرساله في مسألة العدو والحرب يكون أخوف، لأنه سيرسله إلى مكان العدو، سيرسله إلى مكان العدو. وغالبا قديما كانت الحروب معنى كانوا يجعلون أناس يلتمسون الطريق، يلتمسون الطريق قبل أن يأتون، معنى يجعلون هناك أناس في المقدمة، يجعلون أناس في المقدمة حتى يروا هل هناك أحد على الطريق أو لا. فقد يجدون هذا الرجل الذي أرسل، فلهذا فكان هناك خوف، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل. فجمع العلماء كالحافظ بن حجر وغيره بين هذا وهذا على أنه إذا كان هناك أمان، معنى المكان آمن وقريب فلا بأس، وأما إذا لم يكن مثلا آمنا فلا يجوز أن يخرج الرجل وحده أو اثنين. وأيضا مسألة السفر إذا كان المكان قريبا فلا بأس أن الإنسان يخرج ولو وحده، يخرج وحده مثلا يذهب إلى المكلا، يذهب إلى كذا، هذا مكان ليس سفر، مكان معناه قصير، فلا بأس أن يخرج وحده. وأما إذا كان المكان بعيدا فلا يخرج وحده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الوحدة، عن السفر أن يسافر الرجل وحده، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكبا بليل وحده. وجاء في لفظ هذا الحديث رواه أبو داود من طريق أبي عبيدة الحداد عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. قد ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة، لكن كثير من أهل العلم يقولون أن هذا شاذ، هذا اللفظ شد به أبو عبيدة الحداد، وإن كان هو ثقة لكن الذي قد رواه عن عاصم أكثر من ستة وكلهم ثقات، الذين رووه عن عاصم كلهم ثقات، بل منهم من هو أحفظ من أبي عبيدة كسفيان بن عيينة، كلهم رووه على اللفظ الذي ذكره البخاري: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده، إلا أبو عبيدة الحداد ذكر بهذا اللفظ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل وحده. فلهذا فهل يجوز للرجل أن يبيت وحده؟ فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز، ما دام أنه في بيت آمن، في بيته أو في بيت غيره إذا كان دخل بإذن أو ضيفا أو غير ذلك، فلا بأس أنه يبيت وحده، يبيت وحده لأنه في بيت آمن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أغلق بابه فذكر اسم الله عليه أو قال إذا أغلق الرجل بابه ذكر اسم الله عليه، وليطفأ سراجه، أو قال في لفظ فإن الجن لا يفتحون بابا مغلقا، فإن الجن لا يفتحون بابا مغلقا، فلهذا فهو آمن، يغلق على نفسه الأبواب ويذكر اسم الله وينام بحفظ الله جل وعلا وببركة اسم الله سبحانه وتعالى، لا يخاف شيئا. فلهذا فالصحيح أنه يجوز أن يبيت الرجل وحده، وإنما النهي جاء في السفر، جاء في الخلوة في السفر أن يسافر وحده، وخاصة في أماكن الخلوة سواء كان ليلا أو نهارا، معنى الخلوة بنفسه في تلك الأماكن، وخاصة كانت الأسفار غالبا في الصحاري وغيرها، حتى ولو كان الرجل راكبا، حتى ولو كان الرجل راكبا أيضا تعتريه المشاكل، معنى ولو كان مثلا في سيارة قد مثلا يحصل له شيء في السيارة، لا يجد من يعاونه، لا يجد من يعاونه على هذه السيارة على فعل شيء، لكن لو كان معه أكثر من راكب لتعاونوا على هذه السيارة، أو لأرسلوا واحدا منهم يبحث لهم عن من يعاونهم، أو مهندس أو غير ذلك، فلهذا تكون رفقة بينهم، حتى لو مثلا جاء عليهم الليل استأنس بأصحابه، أما إذا كان وحده ما سيستأنس، وقد يصاب بشيء من الذعر والخوف، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الخلوة، ما لو يعلم الناس ما في الوحدة، جاء في لفظ ما أعلم، وجاء في لفظ لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. هنا يقول: هل يجوز جمع نية الأضحية مع العقيقة؟ في رواية عن الإمام أحمد يجوز هذا، وإلا الشافعي رحمه الله يقول أنه لا تجزي، الأضحية عبادة والعقيقة عبادة، لكن بعض أهل العلم كما قلنا الإمام أحمد في رواية عنه، ورجح ذلك أيضا شيخ الإسلام، على أنه يجوز، لأن القصد هو الذبح، لأن القصد هو الذبح، فيذبح الأضحية بنية العقيقة كذلك، مثل ما يفعل الحاج، الحاج يذبح الهدي بنية الأضحية، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذبح أضحية في الحج، وإنما يذبح هديا، فبعض العلم قال أنه بدل الأضحية هي الهدي، لكن الصحيح، لكن ممكن أن يقال أيضا أنه يدخل نية الهدي في نية الأضحية، بدل الأضحية الهدي، لأنه لا يجب عليه إلا الهدي، ولهذا المفرد لا يجب عليه الهدي، ليس عليه هدي أن يذبح إذا كان مفردا، فلهذا ولا يقال أنه عليه أضحية ما دام أنه في الحج. فالمهم أنه لا بأس إذا كان الإنسان ليس عنده عقيقة، يسر الله عز وجل له أضحية، معناه ليست أضحية إنسان آخر، لأن بعضهم الآن يغلط، بعض الناس مثلا يرسل أموال لأناس أضحية له وليست لهذا الذي أرسل إليه، فهذا تكون أضحية لصاحبها، وأما إذا كان أرسل له مالا وقال له اشتري لك أضحية، معنى أراد أن يشتري له بنفسه أضحية، فهذه تكون أضحيته، فإذا تيسرت له أضحية وهو لم يستطع أن يذبح عقيقة لأولاده أو لولده، فلا بأس أنه يشرك هذه النية، لأن المقصود واحد. وأيضا كذلك أما من كان مثلا عنده سعة، فالأفضل أنه يجعل كل عبادة لوحدها، على الأضحية جعلها وحدها والعقيقة وحدها. قال: كيف يكون الدفاع عن الأئمة الذين زلت أقدامهم في كثير من المسائل العقدية كالسيوطي مثلا وغيره؟ المهم أن بعض الناس كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعض العلماء تجد هؤلاء الذين ضلوا في شيء من هذه الأبواب تجد عنده دفاع عن السنة، وأيضا يريد ينافح عن السنة، لكنه يقع في الخطأ. فمثل هذا قد يغفر له، قد يغفر له هذا الخطأ لأنه مجتهد، فهو بين الأجر والأجرين. وأما من عرف خبثه ومنابذته للسنة وكذلك الكلام على أئمة السنة، فهذا ليس فيه خير وليس له أن يدافع عنه. وهنا الأولى في مثل هؤلاء الذين كثر فيهم الأخطاء أن لا يوسمون بالأئمة، كما قال الشيخ بن باز وغيره، لا يوسمون بالأئمة، لأن الإمام هو الذي يؤتم به في مواضيع كثيرة، وفي أيضا في اتجاهات كثيرة. فإذا كانت عنده العقيدة غير صحيحة فبأي شيء يؤتم به، إلا إذا كان على سبيل الحكاية أن هناك له أتباع فلا بأس بذلك. فلهذا فالأفضل أن يقال مثلا العلامة السيوطي، أو يقال الشيخ السيوطي مثلا، ولا يقال الإمام السيوطي، لأن السيوطي قد صارت عنده أخطاء كثيرة خاصة في الاعتقاد، وهو أشعري أيضا، وله أيضا مسائل في البدع دافع عنها. والمهم أن مثل هؤلاء هم أهل خير وأهل اجتهاد، فهم إن شاء الله تعالى من المعذورين، من المعذورين، لأنهم بين الأجر والأجرين. والسيوطي رحمه الله له باب، له سعة في العلم والاطلاع، وتجد أنه ما من نوع من أنواع العلم إلا وله تآليف فيه، وهذا لسعة علمه. وغالبا مثل هذا قد تحصل منه الزلل، لكن الزلل في الاعتقاد خطير، الزلل في الاعتقاد خطير. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم، والحمد لله رب العالمين.